السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع مختصر صحيح مسلم في ليلة السبت، مساء الجمعة في ليلة السبت 27 من شهر ربيع الثاني، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب في الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان.
هذا الحديث أيها الأخوة مع قصر لفظه وقلة عدد كلمات حديث عظيم جدا، وقد مر معنا قبل سنة أو سنتين حديثان في الموضوع نفسه، أذكر أنني أشرت أيضا إلى هذا الحديث وأننا سنأتي إليه بإذن الله، ولذلك علهم باب التذكير أن يقرأ الشيخ خالد هذين الحديثين وهما في الوسوسة، حتى يتكامل ما يتعلق بإذن الله في شرح هذا الحديث. تفضل.
باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني واحد وهذا الثاني.
هذه الأحاديث أيها الأخوة حديث عظيمة، والوقفات معها وقفات دقيقة. مر معنا كما قلت عند الوقوف مع هذين الحديثين، ونكمل اليوم بإذن الله مع هذا الحديث، وهي تصل كما سيتبين أنها مفاصل أحيانا توصل إلى الكفر والعياذ بالله. لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا، لاحظ، هذا الله، فمن خلق الله؟ مع أن السؤال عن العلم أمر مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن له ضوابط وله أصول، ليس هذا مكان بيانه. نرجع إلى الحديث الباب، أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. المنذر بوب وقال كما قرأ الشيخ: باب في الوسوسة من الإيمان. وهذا العنوان الحقيقة وهذا التبويب مشكل عند بعض الناس. فهل الوسوسة أي وجود الوسوسة بذاتها هي الإيمان؟ هذا الذي سيتضح إن شاء الله مع تجلية هذا الموضوع. فالجمهور يخالفون هذا المعنى، الجمهور يخالفون هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذاك صريح الإيمان، القصة كالآتي: جاء هؤلاء الصحابة فقالوا يا رسول الله كما في الحديث إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحد عن نتكلم به، فقال وقد وجدتموه، أي بمعنى أوجدتموه، لأن أيضا من معاني وجدتموه قال الواو بمعنى الهمزة، أي أوجدتموه أو قد وجدتموه، قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ هنا الذي محل إشكال، هل هو وجودهم هذا الكلام الذي يتعاظمون أن يتكلموا به كما يفيد أو يظهر من العنوان أو لا؟ الجمهور يقول لا، الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان تعاظمكم أن تتكلموا به. فكما لو جاءك إنسان وقال والله في نفسي شيء لا أستطيع أن أتكلم به، ليس الذي وجد هو المر، لكن كونه لا يستطيع أن يتكلم به هو الممدوح، فهم لأن غيرهم قد يتكلم بسهولة ولا يبالي. فلذلك قال بعض العلماء كما سيأتي إن الوسوسة بذاتها من الإيمان، وسيأتي تفصيل من ذلك. وقيل إنه سبب الوسوسة، سبب الوسوسة كما قال الإمام النووي: سبب الوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختيار القاضي عياض. وتوجيههم لهذا الأمر كيف أن سبب الوسوسة من الإيمان، يقولون إن غير المؤمن قليل تأتيه الوسوسة. كيف قليل تأتيه الوسوسة؟ قالوا لأن غير المؤمن أو ضعيف الإيمان ما يحتاج الشيطان يوسوس له، يؤشر له ويلحقه، هو تبعه. الوسوسة هي نوع من الصدام بين قناعات عندك وبين أمر يحدث في نفسك. مثلا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأبين المثال حتى نصل للحقيقة، وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، صار عنده مشكلة الحين صدام، فهو ابنه هذا يختلف عن نفسه وعائلته وأخوانه، وقع في حرج فصار صدام، لا يستطيع يتهم زوجته، والولد لونه اختلف. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأجوبة التي ستأتي إن شاء الله لكن أعيدها لأهميتها، أسلوب الإقناع يا أخوان. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال سود. قال هل فيها أورق؟ يعني لونه كما تعلم أورق. قال بلى. قال من أين هذا؟ من أين جاء هذا الأورق من وسط الإبل وهي سود؟ اختلف اللون. قال يا رسول الله متكلم براحة هو الآن لأنه صاحب إبل، لعله يا رسول الله نزعه عرق. قال فذاك ابنك هذا لعله نزعه عرق. فانتهى الإشكال الذي عنده. إذن يوجد في النفس أحيانا تصارع، الكافر وضعيف الإيمان ما يحتاج عنده تصارع. ولذلك أذكر جاءني قبل سنوات بعض الإخوان قال لاحظنا على بعض الشباب اللي كان يكون عندهم ضعف في إيمانهم أو ضلال ثم يهتدون يصبح عندهم شيء من الوسواس. طبعا هذا كلام يخوف، الله مشكل إذا كان الالتزام والاستقامة تسبب الوسواس فحتى يتم في عقله. فكنت أقول لهم الأمر يسير جدا. كيف؟ قلت أول كان الشيطان يقوده بنسعة ما يحتاج، يعني أينما يوجهه يذهب به، فلما استقام، يعني نقبل عبارة مصطلح جديد، التزم بين التزامه ويقينه وبين الشيطان أصبح صراع، هذا الصراع هو الوسوسة. إذن بعض العلماء يقول إذن لاحظوا أن سبب الوسوسة هو الإيمان، فعندما التزم هؤلاء واستقاموا بدأت الوسوسة، فهذا هو المراد، وليس أن الوسوسة بذاتها هي من الإيمان، لأن الوسوسة من الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. فإذا نصل إلى هذا الموضوع، إذا المراد وهو قول الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، المراد باستعظام هذا الأمر، لأنه ما جاءوا، لاحظوا الذي جاء لأبي هريرة كما قرأ الشيخ، نعم، فيسأل يقول من خلق الله، هذا ما استعظم هذا السؤال، فغضب أبو هريرة ورماه بحجر. هؤلاء يستعظمون أن يسألوا هذا السؤال، هذا من الإيمان، كونهم استعظموا أن يسألوا هذا السؤال العظيم الذي يجدونه في أنفسهم، قال هذا من الإيمان، دليل على إيمانكم أنكم استعظمتم هذا الأمر. كما ورد أن السلف الواحد منهم إذا وقع في معصية ولو يسيرة تأنى على رأس جبل أحد، بينما جاء ناس يعملون الكبائر وكأنه ذباب وقع على أنف أحدهم فهش يسير، ما يبالون في المعاصي ويتأولون. فإذا هذا معنى العنوان هذا الباب، والله أعلم. إذا هذه حال كما بينا لهؤلاء الجيل العظيم الذين صرحهم كلمة محض الإيمان. المحض كما تعلمون هو الصافي والخالص، إذا صفى الشيء وخالص قيل له محضه كذا، فهذا دليل على صفاء إيمانهم وقوة إيمانهم وخلوص إيمانهم رضي الله تعالى عنه. هنا الحديث يقول فسألوه، ما في سؤال، اقرأ شيخ الحديث مرة أخرى، ما في سؤال.
جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان.
الحقيقة ما في سؤال مباشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنهم جاءوا يسألون، فما كأنه يقولون ماذا نفعل، ما هو العلاج، ما هو الحل، فالسؤال مقدر يدل عليه، نعم، سياق الحديث. لو كنت واقف هنا الآن وجاءك واحد وقف قال يا أخي الكريم أنا أريد الخرج وسكت، فأنت تقول خلاص، هو ما قالك أين الطريق، أنت تعرف من سياق كلامه أنه يقول أين الطريق للخرج، فأنت تدله. إذن يكون السؤال مقدرا، قال فسألوه، فالسؤال يكمن في عرض المشكلة. لما يأتي الآن مريض على الطبيب ويدخل عند الطبيب ويقول أنا تؤلمني عيني، سكت، ايش يقصد؟ يقول أعطني العلاج، ما يحتاج يقول للطبيب صف لي العلاج، ما هو علاجها، مجرد أنه دخل على الطبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب، فهم جاءوا يشكون إليه هذه الحالة، فشكواهم تتضمن السؤال. يقول الإمام القرطبي إن هذه الإلقاءات والوسائس التي يلقيها الشيطان في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل على صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفة بأنها باطلة، ويعظم عليهم، نعم، وهي ومن إلقاءات الشيطان، ولولا ذلك لركنوا إليها ولقبلوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة، بل لنساقوا معها، هذا إضافة من عندي، بل لنساقوا معها كما يريد الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فتجد من ساقون من وراءه، مجرد أن يوسوس لهم الخوف يصدقونه. بعضهم لا يقوم في الدعوة خوفا من الشيطان، بعضهم لا ينفق، يجي الشيطان يقول له لا تنفق الجهاد، لا تدعم خانك في سوريا، انتبه ترى قد يحدث كذا ويحدث كذا ويحدث، فيتوقف عن دعم إخوانه، هذا من دعم الشيطان. ورد أن الإنسان إذا أراد هم بالصدقة جاءه الشيطان ووقف، بل أكثر من شيطان يخوفونه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يعدكم الفقر فقل أن يد الإنسان أو يهم بعمل إلا الشيطان جاء يحاول معه. فهناك من ينساق مع وسوسته وإيحاءاته، وهناك من يوفقه الله ويتغلب عليها. فهذا من معاني هذا الحديث، أي نجد في أنفسنا أي في صدورنا كما هو معلوم في هذا الحديث. ولذلك نقول هنا صريح الإيمان محض الإيمان، والصريح هو المحض الخالص الصافي وأصله في اللبن. نعم، ولهذا فاستعظامهم لهذا الأمر وشدة الخوف من النطق به فضلا عن اعتقاده أو الكلام به هو صريح الإيمان. إذن عندك مقياس يا أخي الكريم، إذا أردت أن تعرف مقياس إيمانك فلا أحد منا يسلم من وسوسة الشيطان. انظر مدى استعظامك لما يلقي عليك. إن كنت تخاف وتوجل كما فعل هؤلاء الصحابة، فبمقدار خوفك ووجلك مستوى ارتفاع إيمانك. وغيركم حاشاكم تقبل هذه الوساوس، هذا دليل على ضعف إيمانه، ويتفاوت الناس في ذلك بين مقل ومكثر. إذن هذا الحديث الحقيقة مقياس عظيم في القياس دلالة الإيمان، فالاسترسال معه يدل على ضعف إيمان الفرد، وفي الوقت نفسه استعظامه يدل على قوة إيمانه. وهنا أيضا أيها الأخوة في معنى الوسوسة من الإيمان لا بد نوضح هذا المعنى لأن له دلة. إذا أخذنا بقول إن الوسوسة من الإيمان، قالوا أي إن سبب الوسوسة من الإيمان. اسمعوا للآثار عن الصحابة، يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة التي لا وسوسة فيها إنما هي صلاة اليهود. سبحان الله، الكلام شوي أعيده. يروى عن علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن الصلاة التي لا وسوسة فيها صلاة اليهود. وانظروا ماذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قيل لابن عباس: إن اليهود تزعم أنهم لا يوسوسون في صلاتهم. ماذا قال ابن عباس؟ قال: وما يصنع الشيطان في البيت الخرب، وما يصنع الشيطان في البيت الخرب. صحيح؟ فإذا ما يسلم أحد منا من الوسوسة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ثوب المثوب يعني في الأذان هرب الشيطان وله ذراق. حديث صحيح. ثم يرجع يبدأ يوسوس للناس في سنتهم، فإذا ثوب بالإقامة هرب وله ذراق حتى ما يسمع الأذان. ليش له ذراق حتى ما يسمع الأذان؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا حديث صدق ومصدوق عجيب. فإذا انتهى الإقامة رجع يوسوس للناس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصم منه ولكن الله أعانني عليه فأسلم. لعلنا نستمع الحديث رقم 311 يا شيخ، في لما عرض له الشيطان وأوقد النار أمامه. 311 رقم الحديث في الصلاة، في باب الصلاة، حديث عجيب حتى أنطلق منه لما أريد في معنى هذا الحديث. قد يكون قبل حديث أو بعد حديث. نعم، في كتابه لما لعنه قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. 311 حتى يجد ما وجدته يا شيخ في باب ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، هو قريب من هذا، تجد قبله.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول.
لا، أنا أريد تقرأ بغير القراءة يا شيخ خالد. ثلاثا أقرأ عن ثلاثا وأقرأ اللعنة ثلاثا.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله من قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
لاحظت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ففجأة سمع الصحابة يقول: أعوذ بالله منك، بصوت مرتفع، ثم بدأ يقول: ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. استغرب الصحابة، ما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لما سلم سألوه، تبين لهم أن الشيطان جاء معه نار يريد يشغل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ناحية الوسوسة ما استطاع أن يشغله في الوسوسة، أراد يشغله بشيء آخر. فكما قال الحديث: كاد أن يقبض عليه، يقول: ولولا دعوة أخي سليمان، دعوة أخي سليمان أنه طلب أن يؤتيه ملكا لم يؤتي أحدا من العالمين، فسخر له الشياطين. يقول: لولا دعوة أخي سليمان لاخذته وجعلت صبيان المدينة يلعبون فيه جزاء فعله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذى الشيطان مع اختلاف نوع الأذى، فمن باب أولى أن نحن أن نستعد له. لكن من رحمة الله بنا، انظروا تدبروا القرآن، وستأتي إن شاء الله في موضعها. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أين التدبر؟ ما قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، ولا كان نهلك. من منا من لا يسهو في صلاته ويشغل؟ نعم، قال: الذين هم عن صلاتهم، أي لا يصلون، ينشغلون عن صلاتهم بأمور كثيرة، هؤلاء هم الذين لهم الويل. أما من يأتيه الوسواس داخل الصلاة ويدافعه، فقل من يسلم من ذلك إلا من سلمه الله، فهي مدافعة. إذن هنا كلام ابن عباس أو كلام علي رضي الله تعالى عنهم، أن الشيطان من أعظم ما يأتي للإنسان. هنا أقصد لما إذن الذين قالوا الوسوسة من الإيمان، أنه يأتي بقدر قوة إيمانك يأتيك الشيطان، وبقدر ضعف الإيمان عند أي إنسان لا يحتاج، فالشيطان يأمره لا يحتاج إلى، إنما ذلك من الشيطان. ما قال يأمرهم أو عفوا يوسوس لهم، قال إنما ذلك من الشيطان يخوف. خلاص مباشرة، الشيطان يعدكم الفقر، فيجب نكون ننتبه لنفرق بين هذا المعنى. خلاصة الأمر أن ألفاظ العلماء في هذا الحديث الوسوسة من الإيمان يريدون هذا المعنى، أما أن يتصور أن الوسوسة بذاتها من الإيمان فلا، الوسوسة في الحقيقة من الشيطان. الوسوسة كما بين الله جل وعلا أنها من الشيطان وليست من الإيمان. نأتي للعلاج الآن النبوي، لأن عندنا عدة قضايا في هذا الحديث العظيم وما يرتبط به. ما هو علاج الوسوسة؟ كما ورد معنا: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الوسوسة على نوعين أيها الأخوة: وسوسة في العبادات، وسوسة في الاعتقاد. حديثنا اليوم عن الوسوسة بماذا؟ في الاعتقاد. لكن لا مانع أن أمر مرورا سريعا على الوسوسة في العبادات. تأملت منذ سنوات أكثر ما تقع الوسوسة عند الوضوء عند الصلاة، ولذلك ربط العلماء بالصلاة، قالوا إن أكثر ما يأتي الشيطان في الوسوسة في الصلاة. فتجد كثير من الناس عند الوضوء يجلس ربع ساعة نص ساعة يتوضأ، نسأل الله السلامة والعافية، بعد ما ينتهي يعود مرة أخرى، بل بعد ما يغتسل يخرج يقول: ترك ما على قدر الناس، ترك ما تمضمضت ولم تستنشق. طيب يروح يبغى يتمضم يستنشق، يقول: لا، الآن خلاص أنت الآن نشفت، لازم تعيد الغسل. فتجد أنه يكرر، بل بعضهم تجد يسأل يقول لاحظوا تحت الماء وتحت الدش يمكن له ربع ساعة يقول ما مسحت أذني. إيش تم تمسح أذنك؟ نعم. هل غسل صحيح ولا غير صحيح؟ يبدأ بالوضوء ويعبث في الإنسان عبث. وكثير تجدون نسأل الله العافية يا أخوان تجدونهم في أماكن الوضوء العامة أحيانا والله يا أخواننا في محل الرحمة وحقهم الدعاء علينا وأن الله نجاكم من هذا البلاء بلاء. ثم يأتي للصلاة بعضهم أيها الأخوة إلى أن يكاد يكبر الإمام للركوع وهو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل ما كبر قال لا ترك ما كبرت. ثم لا خلص الآن يقول لا ترك ما سجدت ويبدأ يعبث فيه وهو بلاء ومرض شائع الآن وكثير. سأذكر أسبابه. هذا في العبادات. وكما قلت من تأملي أن تكثر البدع عند الموت حال الوفاة بعد الوفاة تكثر البدع. يتبع الناس أشياء في دين الله ليست منه عند القبور عند وفاة الإنسان يقرأ عليه شيء لم يرد إلى غير ذلك وتكثر الوساوس عند الوضوء وعند أيضا الصلاة مع أنها أيضا توجد في الطواف. كم الواحد منا إذا طاف سبعة في الأيام الزحام الشديد قال ترك ما طفت إلا ستة حتى يشغلك لك نص ساعة تأخذ شوط كامل بعد. نعم. ويقول واحد والله أني فعلت أشياء أبدأ أعد ثم أقول لا ترك ما عديته ومتمر هذا الشوط ما عديته. طيب من نال يقول أحط حصى هنا أبدأ أنقلهم الوخبات الثانية سبع حصيات يقول لا ترك جاء شوط ما نقلت مثلا. وهكذا يعبث في الإنسان عبث فيكثر في العبادات صحيح لكنه أكثر ما يكون في الصلاة وفي الوضوء وغيرها. هذا نوع في العمل وهو أخف من النوع الثاني الذي معنا الآن وهو الوسوسة في الاعتقاد. من خلق الله يفتح له هذا التسلسل ويسلسل وفي النار ويسأل عن اليوم الآخر وهنا بلاء. ما العلاج يا أخوان؟ خذوا قاعدة في حياتكم كلها وإن كنت سبق أن ذكرت هذه الأشياء لكن لا مانع من ذكرها لتأكيدها. فالقرآن قد كرر بعض المواقف أكثر من 30 مرة أكثر بل قد تصل بعضها إلى 40 أو 50 لتقريرها. فأنا أقول أيها الأخوة العلاج خذوا القاعدة الأولى ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أثنين تداووا ولا تداووا بحرام. والدواء ليس خاصا فقط أو الأدواء الأمراض بالحسية لا حتى الأمراض المعنوية وأعظمها كالوسوسة مرض هذا وداء. تداووا ابحث عن العلاج. السحر والعين كلها أدواء أمراض لكن لا تتداووا بحرام. طيب يجيك واحد يقول لا الحل كذا وكذا يأتي الحديث الثالث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يا أخوان إذا أخذنا هذه الأحاديث الصحيحة الثلاثة والله تنضبط بشكل عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء يقين. طيب نأتي الحديث الأخير إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها معناه إذن هناك دواء حلال لأن هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في الوسوسة هناك أدواء هو داء بلاء الحقيقة هو بلاء. ولذلك مساكين كما قلت لكم يختلف الناس في الوسوسة ترى قل أن يسلم أحد كما قلنا من الوسوسة لكنها درجات درجات. فالشاهد إلى حد بعضهم يصل فيه الوسوسة والعياذ بالله إلى في موضوع العبادات. جاء رجل لأحد العلماء وقال أنا أتوضأ أتوضأ ولا انتهيت تقول لا ما توضأت. فبدأ يحاوره العالم إلى أن قال له وكان عندهم نهر في قريتهم قال أرى أن تنزل في النهر وتغتسل وتخرج. قال يا شيخ نزلت في النهر واغتسلت لما طلعت قلت لا توضيت ولا اغتسلت. قال إذن ما عليك صلاة. قال يا شيخ ما عليك صلاة. قال لا ما عليك صلاة صلاة ساقطة عنك. قال ليش؟ قال مجونة. واحد يصل إلى أن ينزل في النهر ويسبح يتروش ويخرج يقول ما تروشت. قال هذا مرفوعا حقيقة تصل احمد الله أخوان على العافية السلامة. فهذا في العمل. وفي الاعتقاد يصل الإنسان والعياذ بالله إلى الكفر في باب الاعتقاد. نحن نقول إذن هذا مرض داء أنزل الله له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. طيب لا تبحث عن علاج حرام عند موضوع السحرة أو غير السحرة أو غير ذلك من هذا الباطل، لا. إذن هناك علاج شرعي، سواء كان داء حسيا أو معنويا، وأعظم الأدواء هي أدواء القلوب العياذ بالله كالوسوسة هنا. إذن دواء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أعظم العلاج الإعراض عنها، قال ولينتهي كما في الحديث، نعم، فولينتهي، لأن البعض يسترسل، فقال فليستعذ بالله، يعني يستعذ من الشيطان الرجيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل لما جاءه الشيطان؟ قال أعوذ بالله منك، وهو يصلي. فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا يسترسل. المشكلة ما هي؟ أن البعض عندما نناقشهم، ومن أصعب المناقشات مناقشة الموسوسين، صعبة جدا، لكن لا بد منها، من حقهم أن ندلهم على الخير. تقول لي يا أخي الكريم اقطع الاسترسال، مثل قال الرسول ولينتهي، قال والله حاول أقطع ما أستطيع. هنا كلام باطل هذا. ليش كلام باطل؟ لأنه يا أخوان مرة أخرى أنا حديث على القواعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن أن يكلف الله أو رسوله بأمر وهو مستحيل أبدا، لا يمكن. إذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي؟ معناه غير مستحيل، معناه الذي يقول أنا لم أستطع غير صادق، لأن الله لا يمكن أن يكلف بمستحيل، لا يمكن أن يكلف بمحال. فإذا هذا من دفع هذه الأعراض وبإبطالها أيها الأخوة والنظر. أيضا من علاجها هو المناقشة العقلية، المناقشة العقلية. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، أنا أذكر لكم معنى الحديث، تكون الإبل في الرمل صحيحة كاملة الصحة، فيدخلها الجمل الأجرب فتصاب بالجرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة، ليس كما يشاع الآن في القنوات الفضائية وغيرها، مع كل أسف وأضعف إيمان الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ما يجوز تقول هذا الكلام؟ هو الرجل أعطاه مثال، يا رسول الله تكون الإبل في الرمل صحيحة ما فيها جرب، يدخل عليها الجمل أجرب فتصاب الجرب. سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واحد فيه جواب، فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ أليس الرجل الآن أحيانا يكون مع الأصحاء، أنا أعكسها تماما، أليس الواحد يكون الآن، هم يقولون الزكام ينتقل من أسباب العدوى، يقولون كذا الأطباء أو بعض الأطباء، طيب نحن نقول لهم 10 أشخاص أو 5 أو أقل أو أكثر في رحلة في البر ما فيهم إلا العافية، فجأة واحد أصيب بزكام، من أعده؟ من أعده؟ هو قدر الله جل وعلا. فلذلك مناقشة النبي صلى الله عليه وسلم العقلية. ولهذا ذكر القرطبي أن من علاج الوسواس أن يناقش الإنسان علاجا عقليا. كيف علاج عقلي يا أخوان؟ ما يصلح إذا جاءك إنسان والعياذ بالله عنده شيء من هذه الشكوك ترد أو تنهره، يجب أن تأخذ بزمامه. كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده مشكلة، لما جاء هذا الولد الذي يختلف عن أخوانه وعلونه وعلوني أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال اتق الله ما يجوز تتهم زوجتك، لا، فقط قال عندك من إبل، خاطبه بلغته لأنه عرف أنه من الأعراب من أهل البادية، قال عندي، قال ما ألوانها؟ سود، هل فيها من أورق لون آخر؟ قال ما شو اللي خلاه كذا؟ قال لعله نزع عرق، قال هذا نزع عرق من الجد السادس ولا الخامس ولا السابع ولا من أخواله ولا من أعمامه، انتهت المشكلة. فلذلك حقيقة هذه المعاني عظيمة جدا. إذن المناقشة وقطع وساوس الشيطان هذا باب عظيم جدا. أيضا مما يعالج أيها الأحبة هو الأوراد وبخاصة المعوذات، وهذا وقفنا معه في درس التدبر. الأوراد أيها الأخوة من أعظم والله ما يعصم، وهي عاصمة عظيمة جدا لكن الناس تساهلوا فيها. منها أيضا أيها الأخوة استمرار الذكر وكثرة الذكر. أعرف رجلا أدركته قبل 40 سنة، كان يصلي مع رجل عامل لا يفتر يا أخوان عن ذكر الله حتى وهو نائم، بل إذا جئنا إليه نسلم عليه يقول عليكم السلام ونحن نتكلم نبدأ أذكر الله جل وعلا. كان ممن تميز بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا. هذا الرجل السابق الذي قلت لكم وهو رجل عامي بلغ من السن فوق 100، قد يكون 120، لم يفقد عقله ولا بصره ولا سمعه، فقط إحدى وجب ظهره فقط، لأنه كان ذاكرا لله، حفظه الله في قواه وحفظه الله في عقله، هو من أعظم العقل شيخ عبد العزيز بن باز وكثير من العلماء، حتى الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ وغيره من العلماء، شيخ عبد العزيز بن باز إلى آخر لحظات حياته هو بكامل قواه العقلية، إلى أن قبل يتوفى بدقائق، من ناحية عقل الشيخ وحضور الشيخ وعمل الشيخ والشفاعة للناس وأداء صلاة الليل والجلوس مع أهله كما تذكر زوجته كالبرنامج تماما، مع أنه مريض الشيخ مرض له أكثر من سنة حتى لم يستطع في تلك السنة أن يحج لمرضه، كان لا يأكل يشرب إلا كأسا من الحليب مرة أو مرتين في اليوم، لكن عقله بقي معه. ويقال إن أهل القرآن أي الحافظون للقرآن والمتدبرون للقرآن تبقى معهم عقولهم، لأنهم حفظوا الله فحفظ لهم عقولهم، وهذا شيء مشاهد ومجرب، حتى إن بعضهم أيها الأخوة يكون في حالة إغماء، وحدثني عدد من أشخاص من أقارب هؤلاء يقول جئنا نقرأ عليه وأخطأنا وهو لا يتكلم، رد عليهم وهو لا يتكلم، يسألون كيف صحتك ما يرد، لكن في القرآن لا. فلذلك استمرار الحقيقة الذكر وقراءة القرآن والمعوذات. وأذكر لكم القصة التالية، وكلاهما قصتان مباشرتان، 1410 ذهبت لمنطقة من المناطق لإلقاء محاضرة، وبعد أن انتهيت وبعد العشاء قال لي أحد المشايخ وهو من كبار القضاة، قال هذا الشاب يريد أن يجلس معك. بعد أن انتهينا جلست معه، قال لي إن زوجتي الآن هي معي ومع والدي، وهي الآن أنا إذا أردت أن أخرج أغلق عليها الغرفة. ليش؟ قال سبحان الله فيها مس. طيب ما سبب المس؟ قال امرأة صالحة عابدة ومحافظة على الأذكار والأوراد فجأة أصيبت. يقول له أنا أقرأ عليها، يقول نطق الذي فيها وقال أنا قد أرسلت إليكم عن طريق سحر أو عين، ولم أستطع أن أقرب من هذه المرأة التي هي زوجتك منذ فترة طويلة، فسكنت في بيت جيرانكم. يقول جيران ما هناك الالتزام، بيته يصلح للشيطان، بيتهم يصلح للشيطان، حتى يوم من الأيام غفلت عن ذكرها وكلمها رجل يسأل عني، بس يبدو مع الكلام يقول سبحان الله هكذا يقول، ابتسمت معه، لم ترد شيئا لم ترد سوءا، يقول فجاء وقفز مباشرة ومسح. يقول لما طبعا إذا تشفى ساعات تقال صحيح أنه فعلا كلمني فلان وصار قال له نكتة وكذا مع أنه غريب عنها ليس أجهزها، تقول فابتسمت يعني أو ضحك. فجاء الشيطان، الشيطان جالس ينتظر أي فرصة. وفي جدة وفي مكة رجل يرقي الناس، يقول جاءتني فتاة من جدة فسألت الذي فيها، قال أنا منذ فترة أريدها ما استطعت لأن كانت تالية لكتاب الله ذاكرة حتى غفلت عن قراءتها لكتاب الله وغفلت عن الأوراد فأتيت وولج فيها. إذن الأذكار حسن المسلم هذا والحكم الصحيح يمنع من الوسوسة أيها الأخوة أو يخفف منها أو يذهبها، أيضا عدم الاسترسال معها كما في الحديث وقد بينت هذا. أيضا أيها الأخوة القلب ملك، هل رأيتم ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من الرؤساء إلا عليه حراسة مشددة؟ لأنه لو ضعفت الحراسة خافوا أن ينفذ من يريده. الأموال الضخمة أليس عليها حراسة مشددة؟ لو تسوه اللي فيها لسرقها السراق. كذلك القلب فهو ملك، متى ما غفلت عنه غفل عنه الحراس نفذ الشيطان، لأنه موجود يجري من نادى مجرى الدم هو جاهز. ما هو حراس القلب؟ هو ذكر الله، هي الأوراد، حراسة كاملة. ومتى ما غفلت إذن أتحت الفرصة لدخول اللصوص، وأعظم اللصوص هو الشيطان. إذن هذا من علاج الوسوسة أيها الأخوة. أيضا من هذا العلاج مما أبينه الدعاء. الدعاء عظيم جدا بصدق وإخلاص والالتجاء إلى الله، وليتأمل دعاء الأنبياء بخاصة في سورة الأنبياء يجد عجبا من دعائهم واستجابة الله لهم، وهي ليست خاصة بالأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، هذا عفوا، وأيوب إذ نادى ربه ماذا؟ مثل الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وأيضا ولما نادى الله جل وعلا وبين أيضا في سورة المؤمنين أنه كشف بلاه، قال وذكرى للعابدين. ويونس ذا النون فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، لاحظوا، ونجيناه من الغم، والوسوسة غم أيضا، وكذلك ننجي المؤمنين، فهي لك أنت أيضا، ينجيك الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم كما ذكر ابن القيم وغيره. فكل الأنبياء انظروا إلى دعائهم واستجابة الله لهم، فلا نقلل من الدعاء، لكن الدعاء له شروط وضوابط، ليس هذا مكانها. هنا أيضا من الوقفات في هذا الحديث أنهم يقول إنا نجد أنفسنا جماعة، إذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، فهي ليست حالة فردية، الوسواس ليس حالة فردية. وكذلك أيضا يبدو أنهم قد تناقشوا قبل ذلك ما الحل، فما وجدوا علاجا إلا أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليك هذا يدل على حرصهم على قلوبهم وسلامتها من الآفات، فليك لجأوا لطبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي لكن أثره باقي والسنة باقية، وكان أنصح بقراءة الأوراد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، والطب النبوي لابن القيم كما في كتاب زاد المعاد، كتاب عظيم جدا في الطب المعنوي والحسي، فهذا أيضا مما يساعد في هذا الأمر. أيضا من أشكل عليه شيء أن يأتي للعلماء ويسأل العلماء عن أي مصيبة، عن الوسوسة أو غيرها. الآن نحن في فتن، الآن أيها الأخوة فتن والله عظيمة تدع الحليمة حيرانة، والحيرة فيها إشكال، صراع في النفس. الآن اليوم الجمعة فقط سمعت كلاما عن بعض الخطباء وعن بعض القنوات، كلام مشكل، قل طرب، والناس تتقاذف، أحد يقول اذهبوا يمين وأحد يقول اذهبوا شمال، ما الحل؟ يتصل بي من يقول ما الحل، سمعت الخطيب الفلاني يقول كذا، الطريق هنا في هذه الفتن العظيمة، والآخر لا يقول الطريق هنا، ما الحل؟ الحل واضح يا أخوان، اذهب لمن هو أعلم، إذا جاءك من هؤلاء الذين لا تستطيع أن تعرف مقدار علمهم اذهب لمن هو أعلم. ولذلك مرة أخرى يسألني بعض الأخوة، أجد فتاوى كثيرة، من أتبع؟ لا تتخير، لا تتخير، لا، مجرد اختلف العلماء، لا. أنت الآن لو جاءك رجلان، رجل عرف بالتجارة والمال، وقلت يا فلان في مساهمة هل أدخلها أو لا؟ قال لا تدخلها، وإنسان مبتدئ شاب مغامر، قال أدخلها، تأخذ برأي من؟ قطعا ستأخذ برأي الأكثر خبرة. لو أنك عندك مرض وجاء طبيب عالمي ومشهور وله تجربة وقال علاجك كذا وكذا، وجاء طبيب مبتدئ الآن متخرج وأعطاك علاج يناقضه تماما، تأخذ برأي من وبعلاج من؟ تأخذ بعلاج من؟ الأكثر خبرة. إذن العالم الرباني وهم موجودون اليوم، فلذلك تأخذ بأكثرهم علما وأتقاهم لله، لأن مجرد كثرة العلم وحدها لا تكفي. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بهذا العلم الذي معه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. كثير من الناس وقد يكون عنده علم يبحث عن مصالحه الشخصية، يفتي فتاوى مدفوعة الثمن، وهنا الخطورة. ويخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، خاف على أمته من ذلة العالم. إذا يكون أتقاهم لله، ما الحل؟ أتقاهم. إذا اجتمعت التقوى والعلم فخذ به، ما دام لا يسعك التقليد وأنت معذور هنا، هذا اجتهاد، فلذلك هنا في الوسوسة أو غيرها تذهب لمن هو أعلم. وأحيانا بعض الشباب هداهم الله قد يذهبون لبعض الأشخاص ويزيدونهم بلاء، أو يعطون بعض الأطباء يعطونهم علاجات تزيد ضررهم. أنا لست ضد استخدام العلاجات في الوجه الصحيح، لكن هناك من يتاجر مع كل أسف بأمراض الناس، يتاجرون بأمراض الناس خاصة في الطب النفسي كالوسوسة وغيرها، ويعطونهم من العلاجات التي تسبب في الأخير الهلوسة كما يقال، وربما تسبب الجنون لصاحبها. وناس لا يتقون الله بالمتاجرة بأعراض الناس ودماء الناس. فلذلك العلاج موجود أيها الأخوة. ثالثا من أو رابعا من هذه الوقفات، العلاج هنا من النبي صلى الله عليه وسلم موجه للمؤمن الذي يستعظم هذه الأشياء، أما من لم يستعظمها فليبكي على قلبه، وها أصبح قلبه ميدانا لعبث الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أخوتي، أفضل بيئة يرتع فيها الشيطان كيف؟ الحشرات أين توجد؟ جربوا يا أخوان، إذا كانت الغرفة مغلقة أحيانا تجد الحشرات مليئة فيها، إذا أوقفت الإنارة ومقدار قوة الإنارة تهرب الحشرة، هذا أمر مشاهد كلنا نراه. إذن كذلك الشيطان يبحث عن الظلمة في القلب فهو مرتعه، ولذلك الشيطان أين موقعه؟ في الخلاء. إذا أراد الواحد منا أن يدخل إلى الخلاء يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، يستعيذ منه، لأن هذا موطنه وليس موطنه المسجد. فكذلك القلب البيت الخرب كما قال ابن عباس، ما يصنع الشيطان في الأول النصوص في البيت الخرب؟ في القلوب الخربة ماذا يصنع فيها؟ إذن النور هو الإيمان، هو القرآن، هو تدبر القرآن، هو الذكر بمقدار ما في قلبك من نور، ثق يقينا أنه لا مكان للشيطان أبدا ومهما حاول. ولذلك في أدعية الصباح والمساء كلنا يقول أعوذ بك من شر نفسي، ثم بعد ذلك لاحظوا شوف التدبر في الحديث، ومن شر الشيطان وشركه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أعوذ بك بعد كل هذا المقدمة العظيمة من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. لأنك إذا حصنت نفسك ما يضرك الشيطان، الذي يحصن بيته ويرفع سوره ويكون عنده حراسة ما يقرب منه النصوص، لكن إذا كان قد فتح الأبواب فإن هنا يصبح مرتع لهم. إذن يبدأ الأمر من عند نفسك، فهذا معنى أيضا من تلك المعاني لهذا الجانب. في وكما قلت قبل قليل، هذا الحديث مقياس لقوة الإيمان وضعفه، فبمقدار استعظامك هذه الوساوس إيمانك خير وأنتظر وهو حصان لك، وبمقدار من يتساهل ويشعر أنه ما عنده مشكلة هنا يأتي والعياذ بالله كما قال اليهود أننا لا نوسوس في صلاتنا. قال ابن عباس وما يصنع الشيطان في البيت الخرب أو في القلب الخرب، ما يفعل شيء، يعني هو متاح له. فهذا إذن استعظام هذا الجانب، والله أعلم. هناك من الوقفات السريعة أيها الأخوة، فالقرآن شفاء لما في الصدور، وتدبر القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد ظن إلا خسارة. ولهذا معنا 10 دقائق تقريبا قبل الأذان، الحذر من قراءة كتب أهل الباطل. نحن الآن في معرض الكتاب، معرض الكتاب مع كل أسف عندنا أصبح ميدانا لنشر الكتب، كتب الكفر والإلحاد، لأنهم حتى يفلتوا من الرقابة الهشة، أصلا الرقابة أصبحت هشة الآن، قبل 30 سنة 40 سنة من الصعوبة جدا أن ندخل كتاب، اليوم مع الإعلام المنفتح ومع التساهل، ويأتي بعد ذلك معرض الكتاب تباع كتب كما عرفتم، كتب تشكك الإنسان في إيمانه. قلت لكم في الأسبوع الماضي في درس تدبر قصة الشاب الذي جاءني وقال والعياذ بالله، قال عن نفسه أنه ملحد والعياذ بالله، هو يدرس الجامعة من أبناء هذه البلاد. فبدأت أناقشه، ما هي أسباب إلحاده كما يقول أو تشككه في إيمانه والبعث والنشور؟ هو قراءته لكتب أهل الباطل. السلف يا أخوان حذروا من قراءة كتب أهل الباطل. يؤسفني أن بعض طلاب العلم الآن يقول أبدا اقرأ كما تشاء، أنت تستطيع تميز بين الحق والباطل، من قال لك هذا؟ من قال كل إنسان يستطيع يميز بين الحق والباطل؟ اسمعوا ماذا يقول الشهرستاني: ولعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم، للشكوك والباطل. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن الجويني أبو المعالي الجويني كان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خذت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه من كتب الفلاسفة وأهل الكلام، والآن إن لم عند موته يقول هذا الكلام. ومن هو أبو المعالي الجويني بعلمه ومكانته؟ لكنه دخل في علم الكلام، الفلسفة، كتب أهل الأهواء. يقول عند موته: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. بعد كل هذا الكلام وهذا العمر يتمنى أن يموت على عقيدة أمه الأمية البسيطة لكن عقيدتها صافية وسليمة. وقال: أتمنى ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة صافية كما ترون الآن عند كبار السن، والله أفضل من بعض النساء تحمل الدكتوراه. عقيدة وعمل ويقين وتوكل وإيمان، وهي ما درست لكن على فطرتها وسلامتها. نعم. وكذلك أيضا قال الشكستاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. وقال الرازي، وهو معروف الرازي صاحب التفسير الكبير معروف، ماذا يقول؟ يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. إذن نقصر الطريقة، هذه الكتب الباطلة كتب أهل الأهواء لا تقل لا تأثر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان بينا أن أهل الحجاز أهل رقة ورحمة، وأهل نجد ويقصد به أهل العراق المشرق أهل غلظة وجفاء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وسيمر معنا. ليش؟ قال إن أهل الحجاز هم أهل غنم، والغنم يا أخوان فيها رقة سهولة واجتماع، بينما الإبل فيها غل. وأهل نجد أهل العراق أهل إبل، والإبل معروفة بالشدة والغلظة، ولك لا يصلى في مرابيضها. وقد ذكر العلماء من تعليل الوضوء من لحم الإبل الشدة الموجودة في لحم الإبل، وفعلا أنا رأيت هذا، وناس أعرفهم مع الإبل تغيرت طباعهم، صاروا أهل شدة وغلظة لأن طبيعة الإبل كذلك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يصاحب أهل الباطل، طيب الإبل والغنم يا أخوان صامتة هائم ما تتكلم، وما لك تأثر في أخلاق صاحبها. ولك من التربويين من ينصح يقول: احذروا أن يبقى أبناؤكم عند الحمام طويلا فإنها تخرب طباعهم، لأن الحمام معروف عندها المغازلة وأصواتها والرقة، فكثرة انفتان الشباب الصغار فيها تؤثر في أخلاقهم. هذا له أصل لبيان النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنم والإبل. فكيف شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. البعد عن هذا المجال. الآن بعض المنتديات الثقافية منتديات باطل والعياذ بالله، يبث فيها الكفر وتبث فيها الشبه. دعيت يوم من الأيام إلى منتدى من هذه المنتديات، فوالله فوجئت يا أخوان، فوجئت بما يطرح من جرأة. هذا كلام قبل 20 سنة، لكن كان معي بعض المشايخ ووقفنا موقفا حازما من هؤلاء، فهم يبثون الباطل والشبه. فحذاري إذن قراءة هذه الكتب أو استماع إلى هذه بعض القنوات أو غير ذلك، لأنها تورث تؤثر في عقيدة الإنسان وصحة إيمانه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعضنا تقول أنا أريد أجادل، لم لا تكون أهل المجادلة. أنتم سمعتم بعض المناظرات حدثت قبل أيام، واحد عليم اللسان صاحب باطل وناقشه أحد المشايخ فكان حجته أقوى عند الناس فأثر في كثير من الناس، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لو صاحب حق. ويقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ليس كل إنسان يجيد المجادلة، لأن الإنسان إذا جادل صاحب باطل وعليم اللسان تأثر فيه. ورفض الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يجادل أحد علماء الأباضية، لما أراد قال: أنا أجادلك في القنوات الفضائية أمام الناس في إثبات رؤية الله جل وعلا، لأن أهل السنة يرون يعتقدون أنهم يرون الله يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا إياكم منهم. والأباضية وغيره من أهل البدع والمعتزلة لا يرون، ينكرون رؤية الله يوم القيامة. فأراد أن يجادل الشيخ عبد العزيز، فجاء الناس مستعجلين: يا شيخ فرصة. قال: لا لا لا. كيف؟ قال: أولا عموم المسلمين ما يعرفون هذه القضية على عقيدة صحيحة وسليمة، فمجرد أن نبدأ نتناظر أنا وإياس نبث هذه الفكرة اللي الناس غافلون عنها. ثم قال: وقد يكون ألحن مني حجة فيؤثر في الناس. لا، إذا كان صادق يريد المجادلة يأتيني في المكتب، يأتيني لا تجادله، أما يريد بإثباته باسم الشيخ ابن باز، هذا الرجل ما يعرفه الناس، لكن لما قال منظرة الشيخ ابن باز سيأتي الناس، سيستمع الناس، فقد يؤثر في بعض القلوب الضعيفة. فلهذا ليس كل أحد يا أخوان يجادل، ولك أنصح بعض طلاب العلم ألا يدخلوا في مجادلات مع الرافضة أو غيرهم إلا من كان قوي الحجة متمكنا مما لديه. علمونا إذا وجب الوقت، إذا وجب الوقت خبرونا. هنا كلام نفيس الحقيقة لابن القيم ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، الوقت ما يسعفنا، يبين الفرق بين تقبل النفوس المريضة للوسواس وبين رفض النفوس الصريحة القوية المؤمنة للوسواس، نسأل الله يجعلنا من هذا. وهو كلام كثير لا يتسع الوقت لذكره. أخيرا أيها الأخوة، مما أذكر هنا هو موجة الإلحاد. أيها الأخوة، موجة الإلحاد الآن بدأت تنتشر مع كل إنسان، حتى بعض أبناؤنا وقعوا في هذا الأمر. وقلت لكم اتصل لي بعض الأشخاص يقولوا عن نفسي والعياذ بالله أنه ملحد. نعم ملحد والعياذ بالله، وقد تربى ونشأ على في بيت صالح وعلى مناهج صالحة، ذهابهم الآن للغرب أثر في عقيدة بعضهم. الآن بعض أبنائنا ولا أعمم في الغرب أصبحوا يلبسون يعلقون الصلبان، يعلقون الصلبان. ما أتكلم عن قضية شرب الخمر وغيرها من المفاسد اللا أخلاقية، هذا معروف، لكن حتى في العقيدة، حتى ذكر أن بعضهم قد تنصب، وإن كان نفي ذلك رسميا، لكن طبيعي أن يحدث التنصب لمخالطتهم هؤلاء الكفار شباب صغار. وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل نفهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه إذا أصاب الإنسان وسوس في الصلاة أنه يلعن الشيطان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا لعله من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعن الشيطان إذا كنت خاصة في النفل فالأمر واسع، ما بينك وبين نفسك بدون أن تفعل، أما في الفريضة فأنت تبع للإمام فلا أرى ذلك. نعم.
يسأل عن إفراد يوم السبت بالصيام،
وفي خلاف بين العلماء، ومنهم من صحح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صامح، والذي يترجح لدي أنه لا حرج في ذلك، كما قلت لكم خلاف معروف فيه، التأكيد هو على يوم الجمعة. طبعا المقصود إفراده كما أشار الأخ أنه لم يصم قبله ولا بعده، لكن أريد نبه إلى مسألة: أحيانا الإنسان قد يفرد يوم الجمعة ومع ذلك يجوز، كيف؟ هناك أناس الحمد لله الآن معروفين، بعض ما عرفوا منذ سنوات، يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا طبيعي إذا أنه كان وافق، لابد في الشهر أن يصوم، وافق أحيانا أن يكون أفطر الخميس فيصوم الجمعة ويفطر السبت، فهذا إذا كان يوافق صيام يوم يصوم فلا حرج في ذلك، لكن المقصود تعمد صيام يوم الجمعة، هذا هو المحرم قصدا لفضلها. وكذلك السبت فيه قلت لكم خلاف، لكن لو أن إنسان صامه والله أعلم أنه لا حرج.
يسأل شيخنا عن معرض الكتاب، وهل ينصح في تشجيع الأبناء على زيارته؟
حقيقة معرض الكتاب أيها الأخوة فيه إشكالات كثيرة، وأقول عن نفسي أولا، منذ قرابة 20 سنة أو أكثر لم أذهب إليه، لماذا؟ هل أنا مستغن عن الكتب؟ لا والله لست مستغن عنها، بل طالب العلم يجب أن لا يستغني عن الكتب إلى آخر لحظة من حياته. لكن لم يعد نعرض الكتاب كما هو سابقا، كنا سابقا نتسابق على كتب علمية تأتي وكانت المخالفات فيه قليلة. الآن ما أقول ليس هناك كتب علمية، في كتب علمية وفي كتب مفيدة لكنها قليلة بالنسبة لما كان في الماضي. والإشكال ليس هذا، الإشكال أنها بدأت فيه مشكلات تتعلق كل سنة تزداد، من كتب حد الله ورسوله، من مخالفات شرعية، وجود بعض النساء التي يعملن في المعرض أيضا. الآن بدأ الآن يسمح باختلاط الرجال والنساء، بدل أن كان مخصص أيام معينة الآن في تساهل، ما أقول أنه تم، بل مع كل أسف هناك فتاوى في هذا الموضوع. ولهذا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقول أن يقوم يواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليتق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل نهى عن الجلوس في الطرقات يعني في الأسواق، قالوا يا رسول الله ما لنا بد، هي مجالسنا كان يجلسون فيها يلتقون. قال أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حق. ما حقه يا رسول؟ قال إفشاء السلام. إلى أن قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا غض البصر، الأمر معروف، النهي عن المنكر، إفشاء السلام. اللي يريد يقوم بهذا الأمر فليذهب، أما أن يذهب ويشاهد الزور والباطل ويرى كتب محرمة ويسكت من أجل أن يأخذ كتاب أو كتابين فمشكلة، قد يكون إثمه أعظم من الخير الذي يحصل عليه. الله سبحانه وتعالى لما حرم الربا ماذا قال؟ الميسر، فقال فيهما إثم كبير ومنافع مثل، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لم ينفي المنافع، لكن لماذا حرمها؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه قاعدة شرعية. فإذا كان الشيء إثمه أكثر تتوقع أنك تدخل وأنت قد تكون قليلة ذنوبك وتخرج مليء بالذنوب، رأيت كتب محرمة ما فعل شيء، رأيت محرمات ما فعل شيء، ما أمرت ما نهيت، وقد تأخذ الكتاب أو كتابين أو ثلاثة وقد تجدها في غيرها. فإذا ما أنا الحقيقة العاقل ما يفعل هذا في دنياه فكيف في دينه؟ ومع ذلك فأنا لست من يقول والله لا تذهبوا، لا، أنا أقول إذا قام أعطوا الطريق حقه، أعطوا معرض الكتاب حقه بالأمر معروف والنهي عن المنكر فاذهب. ثانيا وخص الشباب، لا تذهب وتشتري مباشرة، في خداع الحقيقة، في خداع عناوين، في كتب مضللة، أن يكون معك من يوجهك. يا ليت الشباب يذهبون مع من هو أكثر منهم خبرة وعلم ويسأل هل أشتري هذا الكتاب أو لا أشتري هذا الكتاب. هناك من العلماء وطلاب العلم من هو يعرف الكتب ويعرف آثارها ويعرف من يدس السم في الدسم كما يقال حتى تشتري كتابا تنتفع به، ما تفاجأ بكتاب يكون سببا لضلال الإنسان والعياذ بالله من هذه الكتب التي كثرت وراجت وتباع أحيانا بثمن بخ، والله أعلم.
يسأل عن أفضل الكتب فيما يتعلق بالوسوسة.
صعب كلمة أفضل يا أخوان، بالمناسبة تأتيني الأسئلة كثيرا ويقول لي ما هي أفضل الكتب أو ما هي أفضل الطبعات. أنا لست متخصصا بالطباعة ولا بالكتب الجديدة، بعض الكتب التي عندي لها 40 سنة ما اشتريت بعدها شيء، فلا أجيب على هذا السؤال. لكن أنا أقول من الكتب التي تفيد في الوسوسة كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي، في كتاب جديد اطلعت عليه واليوم الحقيقة اتصلت بالشيخ لأعرف أين يباع الآن، وهو عن الوسوسة وعلاج الوسوسة لشيخنا الشيخ عبد العزيز العقل وفقه الله، كتاب ليس بالكبير الحجم لكنه جميل جدا وذكر علاج الوسوسة، فبالإمكان الدخول على المواقع تجدونه أو أين يباع فبإذن الله. هناك أشرطة جميلة لبعض المشايخ جميلة جدا تساعد على علاج الوسوسة، الشاهد أنه ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فستجدون علاج الوسوسة سواء كانت الوسوسة العملية كما قلت في العبادات أو وسوسة اعتقادية في الاعتقاد وهي أخطر، فالكتب موجودة يستطيع الإنسان أن يبحث وتساعده على الوصول إلى العلاج بإذن الله.
يقول شيخنا كيف يوسوس الشيطان للمصلي وهو لا يدخل المسجد؟
لا، من قال أنه لا يدخل المسجد؟ الحديث صريح يقول أنه إذا أذن المؤذن خرج وله إذرات، فإذا انتهى الأذان رجع يوسوس للناس. الآن دخل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المسجد أمامه في المحرام، لا موجود الحقيقة، لا يدخل، لكن أنا قلت مكانه إقامته دورات المياه والحمامات، هذا مسكنه، لكنه يأتي المسجد عرضا لوقت الصلاة، إذا أنت الصلاة ما يجلس ولا لحظة يبقى فيها، ما يبقى المسجد، ليس هذا مكانه، لكنه يأتي ليوسوس، فإذا ثوب بالإقامة خرج له ذراط حتى لا يسمع، فإذا أنت رجع يوسوس للناس فهو موجود. نعم.
يقول أنا أعمل في المستشفى مسؤول عن التدريب في المختبر، فهل يجوز لي تدريب النساء في المختبر مع عدم وجود غيري للتدريب لتكليفي بذلك؟
والله أنا لا أرى الاختلاط بالنساء، ولو كان أنا قلنا ما في مانع، يستطيع يدربهم، والحمد لله الآن في مراكز تدريب الرجال يدربون النساء عبر الشاشة التلفزيون وفي قاعة وانتهى الأمر، أما أن يجلس الرجل مع النساء مباشرة هذا لا أراه، وأنصح الأخ أن يتقلى في هذا الأمر ويبحث قنوات الآن عبر القنوات أقصد قبر مثل الشاشات، الآن هذا الدرس أتحدث أنا وهو منقول الآن إلى قسم الأخوات النساء، منقول ينقل صوت وصورة في كثير من المساجد، في لذلك لا عذر لأحد في هذا الأمر والله أعلم.
يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ هل تجب عليه؟ وإذا وجبت متى يقرأها؟
هذا في خلاف قوي جدا بين العلماء في قراءة الفاتحة في الجهرية، بعض العلماء يقول لا يجب عليك، وبعضهم يقول تتتبع سكتات الإمام، وبعضهم يقول تقرأ ولو قرأ الإمام، وسبب الخلاف هو قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالذين أخذوا بهذه الآية وقالوا وهي في الصلاة فلا يقرأ وإنما يكتفي بقراءة الإمام. والقول الآخر ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي وغيره من العلماء أنك تقرأ، لأنه لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازعون القرآن، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، لا تفعلوا أي لا تقرأوا أي قراءة وأنا أقرأ إلا بفاتحة الكتاب، وأيضا مع الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لولا هذا الحديث الأول الذي ذكرت لكم لقلنا أنها في السرية مثلا جمعا بين الآية، لكن قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وهو صحيح، وأنا أقول بهذا القول نعم أن الإنسان يقرأ من إذا قال الإمام، إن كنت تعرف من إمامك أن سكتاته طويلة، بعض الأئمة لن أسمي أحيانا يقف إلى أن تنتهي من الفاتحة ما يبدأ، بعض أئمة الحرمين معروف بهذا، وبعضهم يقف قبل الركوع، إذا كنت تعرف من الإمام كنت تستطيع فلا تنازعه، إن كنت تعرف لا أنه مباشرة أقرأ وبعد ما ينتهي من القراءة سيركع فمباشرة أقرأ وهو يقرأ ولا حرج في ذلك والله أعلم.
يقول ما
لكن لو لم يفعل الإنسان هل معناه أن صلاته باطلة؟ لا. نعم.
يقول هذا ما أفضل الكتب للمبتدئين في القراءة الشرعية والقراءة التربوية، ويطلب توجيه لمن يتأخر عن صلاة الفجر خصوصا وبقية الصلوات عموما.
يا أخوان وصف الكتب مثل الطبيب، هل رأيتم مريضين عند طبيب واحد كل من يتكلم بمرض يقول عطنا علاج واحد؟ ما يمكن، كل واحد له طريقة وقد يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى اختبارات حتى يصل العلاج على قدر المرض. نعم في توجيهات عامة صحيح في الكتب، لكن كل شخص له ما يناسب، قل كل يعمل على شاكلته أينما تولوا فثم وجه الله استبقوا الخيرات قد علم. يقول لاحظ الآية، الله سبحانه وتعالى لما استسقى موسى جعل 12 عين، كان بالإمكان تكون عين واحدة، قد علم كل أناس مشربهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن قد هذا يناسبه كتب كذا، قد يصلح هذا يتخصص في العقيدة وهذا يتخصص في الفقه وهذا يتخصص في الحديث إلى غير ذلك كما هو علماء الأمة، وبعضهم يكرمه الله يتخصص في أكثر من علم. فأنا أقول بإمكان هذا الأخ، السن له دور، هو شاب هو كهل، طبعا مقصود الكهل هو اللي بعد الشباب وليس كما يفهم الناس أنه هو الشايب، لا الشيخ الكبير، لا الكهل هو الذي يبدأ بعد 30 33 هذا يسمى كهل وكهلا ومن الصالحين، فأيضا له سن، فبإمكان يرجع إلى شيخ إلى أستاذ إلى مربيه ويصف له الكتب التي تناسبه، ثم لا تقرأ إلا لمن تثق أيضا فيه. طبعا أيضا الناس درجات، قد يصل الإنسان من العلم إلى درجة، الآن شوف المكتبات العامة عندنا يعني في الجامعات في غرفة مكتوب عليها محدودة الاطلاع، لا يسمح لأحد إقراءها وهم في الجامعة. لكن لو يأتي أستاذ العقيدة يقول أنا أريد كتاب الفلاني قد يكون في الإلحاد والعياذ بالله، يطلعون عليه لأن يريد يستفيد منه يرد على الإلحاد. هكذا ما يعطى كل إنسان يقرأه، فلهذا كل إنسان له ما يناسبه، المهم أن تثق في من تقرأه له والله أعلم.
يقول: ألا يفهم من الحديث السابق وقد وجدتموه أن الموجود هو الشك، فيكون الشك من صريح الإيمان؟
لا، غير صحيح، ما وجدوا الشك إطلاقا. لا يا أخوان، هم ما وجدوا الشك، حاشاهم، هذا ضعيف الإيمان. وكلام شيخ الإسلام قبل قليل أشرت إليه كلام نفيس، بس الوقت ضاق علينا، وإلا كنت قد جهلت كلاما لشيخ الإسلام يكتب بماء الذهب. قال: الشك لا يكون إلا عند ضعيف الإيمان، حاش الصحابة من ذلك، إنما وجدوا، تعاظموا هذا الأمر، استعظموا هذا الأمر في نفوسهم، لا يؤاخذون بهذا لأن هذا من الشيطان. كما أنك لو كنت في مجلس الآن يا أخوان، أنا سافرت بعض البلاد يا أخوان، وجدت والعياذ بالله، من اسمحوا لي، من والعياذ بالله، أقول سمعت بأذني والله من يلعن الله كذا، يريد يلعن الشخص، تدرون كذا ماذا يقول؟ يقول: الله يلعن الذي طبعك. من اللي طبعه؟ اللي طبعه هو الذي خلقه. شفت كيف يستعظم الواحد نفس هذا الكلام؟ نحن ما قلناه لكن سمعناه. كذلك الشيطان يأتي بكلام إنسان، الصحابة استعظموا ما وجدوه من الشيطان. قال: وجدتموه؟ أي وجدتم هذا الاستعظام؟ لأن بعض الناس يمكن يسمع سب الله جل وعلا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتأثر، هذا ضعيف إيمان. أما الذي يتأثر بسب الله جل وعلا أو بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنده قوة إيمان. هكذا، فإذا ليس عندهم شك الصحابة، كلا كلا، إنما عندهم إيمان، بل صفاء الإيمان، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدح العظيم: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، لأن قلوبهم صافية ما يلمسها، محمية، وليس عندهم شك. كلا، نعم.
يسأل عن معنى قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون، أليس السهو عن لب الصلاة وهو الخشوع؟
على كل حال، هذا يتفاوت الناس في ذلك يا أخوان. بعض الناس يصلي له صلاته كلها، الله يجعلنا وإياكم منها، وبعض الناس ليس له إلا نصفها، وبعضهم له ربع، بعضهم ليس له منها شيء، لكن من رحمة الله أنها تسقط عنك. يعني لو جاك واحد الآن قال: أنا صليت معكم أبدا، تابعت كل شيء، لكن والله ما أذكر إيش قرأ الإمام ولا أدري كم صلى، نقول أعيد الصلاة؟ انتبه الوسوسة. أقول: لا، لا تعيد الصلاة، صلاة سقطت عنك، خلاص أديتها، لكن ليس لك أجر الذي صلى. بعض الناس رجلان أحدهم بجوار الآخر بين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب، فالخشوع لا شك ولب الصلاة. طيب ما الحل؟ عوضها بالنوافل، فتح الله لك باب، عوضها بالنوافل، قم صل من النوافل ما شئت، تعوض ما نقص، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام النوافل تعوض ما نقص في صيام الفرض، وجعل الصدقة غير الواجبة تعوض ما نقص من الزكاة، وهكذا. فكل عبادة لها نفل حتى تعوض ما ينقص، لأن صلاتنا، فهذا المراد به. والذين هم قال عن صلاتهم ساهون، ما قال في صلاتهم ساهون، أي يهملون الصلاة، ينقرونها نقرا كما يفعل، لا يصلي بعد طلوع الشمس الفجر، لا يصلي العصر لقبيل المغرب، هؤلاء عن صلاتهم ساهون، أي غفل عنه. أما غفل فيه وسهى فيه فتفاوت الناس على قدر إيمانهم، والله غفور رحيم.
أخيرا، هذا يقول: أرجو منكم أن تدعوا لزوجتي أم ريان أن يشفيها الله تعالى، وأن يصلح الشأن فيما بيننا، وأن يرزقنا رزقا واسعا.
أولا ندعو يا أخوان لكل مسلم، ومع أن هذا الأخ نسأل الله أن يشفي زوجته ويؤلف بينهم ويرفع عنها البأس، ندعو له ولكل مسلم، لأن هذا الأخ سأل وغيره ربما ما سأل ولديهم من المشكلات. ولهذا أنا أدل الأخوة في هذا الموضوع، مهم جدا. إذا علمت يا أخي الكريم أن أخا لك أو أختا لك مريضة وبينكم تواصل إن قرابة أو معرفة، أن تشعروا أنك تدعو لها، أولا أنك تدخل الفرحة على نفسه وتشعره بالاهتمام، ثانيا يدفع الله عنك مثل البلاء، لأن في ملك على رأسك يقول: ولك بمثل. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. تصور الآن لو معك 100 ريال ومحتاج تتعشى، ما عندك غير تعشي أولادك، جاءك واحد فقير وقال: يا أخي أعطني، وأنت تعلم إذا أعطيته 100 ريال واحد يقول سأعطيك 1000 ريال، هل في عاقل يقول لا؟ ما في عاقل يقول لا، أعطه 100 ريال وأعطيك 1000 ريال إذا كنت محتاج بدون منه. فكذلك أنت يقول لك بمثل، بل قد يكون أعظم إخلاص، لأنك إذا دعوت لأخيك أعظم إخلاص. لكن أنا أنصح هؤلاء الأخوة أيضا وأرسل دائما لهم، أقول أبشروا إذا قالوا ادعوا لنا، أنا أدعو لكم، لكن لن يدعو لك أحد مثل ما تدعو لنفسك. ولذلك من الأكثر يا أخوة ما استفدت من أحد المشايخ قبل قرابة 20 سنة، والله ما أذكر، تركته والحمد لله ونفع الله به، ينقله عن الإمام أحمد أو عن شيخ الإسلام، الخطأ منه: اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك، اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك. دعاء عجيب جدا، عجيب والله يا أخوان. إذا قطع الله سبحانه وتعالى قلبك من الخلق تحقق النصر وتحققت الإجابة. ولهذا احرص، أقول له أن تدعو الله أنت، مثل يوم الجمعة هذا اليوم المبارك. يقول أحد الأخوة موجود معنا الآن ويسمع كلامي، يقول والله أنا لا أترك كل هذه الساعة قبل مغرب يوم الجمعة إلا لسبب عارض، ما أتركها. يقول أحيانا وأنا في الطريق ومسافر أقف قبل المغرب بربع ساعة ثلث ساعة وأدعو. يقول والله وقبل أن أقسم لكم بيمينه أعطيكم الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. يقول والله إنني استحييت من ربي من كثرة ما يعطيني. يقول استحييت من ربي، يعطيني يعطيني، أطلبه القليل ويعطيني الكثير. في نص ساعة، مرة من المرات سمعت أحد المشايخ قال واحد: يا فلان عندك دوام؟ قال لي، طبعا هو ما أدري متقاعد أو مفصول، قال كم؟ قال عندي نص ساعة في الأسبوع دوامي. قال بس نص ساعة؟ قال أبشر والله إن حصت الخير من وراه. قال إيش؟ قال يوم الجمعة قبل المغرب. هذه يقول سبحان الله فتح الله فيها فتح. سمعت ثالث يقول: منذ علمت بها وسمعتها من أحد طلاب العلم لم أتركها في حضر ولا سفر. يقول والله رأيت فتوحات من الله في ساعة قبل المغرب، من الساعة ساعة الأربعة، لأن أبو هريرة يقللها، بس بصدق وإيمان. لا تقول سمعت واحد يتحدث بجرب، الدعاء ما يجرب، ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، فاسأل الله أن يشفي المرضين. وأنا أخص إخواننا في الشام، نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يعزهم وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم. ادعوا لإخوانكم الشام، فقد طال بلاؤهم أيها الأخوة، في كل يوم مئات القتلى وهم في حالة لا يعلمها إلا الله، ادعموهم بما تستطيعون. نسأل الله أن يذل أعداهم، نسأل الله أن يرينا في عدو من هؤلاء الباطنيين والنصيريين والمجوس ما أرانا بفرعون وقومه وما أرانا بأبي جهل وصحبه. نسأل الله أن ننصرهم وننصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي مالي وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبت أقدام المجاهدين ويعزهم ويحمي بلادنا من كيد الكائدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما في الخير والصلاح، وأن نرد عنا كيد من كاد وأن نرد كيده في نحر. أقول قولي هذا، ونلتقي يوم الثلاثاء بإذن الله مع سورة أيضا النصر في تدبر القرآن كما هو الدرس بعد صلاة العشاء في هذا المكان من كل ثلاثاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.